Total Gun.
وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام حول كيفية دلالة أدوات العموم. هنالك في هذه المسألة مسلكان: المسلك الأول ما نسبه السيد الخوئي قدس الله نفسه وفهمه من كلام المحقق الآخن أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية، وأن رفض بعضهم هذا الفهم كما هو نفس السيد الشهيد قدس الله نفسه، وفهمه بعضهم أيضا من كلمات المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف. هذا المسلك يقول بأن أدوات العموم في نفسها إنما تدل على محض الاستيعاب، ولكن دلالتها على الاستيعاب لجميع الأفراد يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في المدخول. بعبارة أخرى، أصحاب هذا المسلك يقولون بأن أدوات العموم إنما تدل على استيعاب ما يراد من المدخول. المدخول ماذا يراد به؟ المدخول يراد به عموم الأفراد أم يراد به بعض الأفراد؟ إذا كان يراد به بعض الأفراد حينئذ دلالة العموم، حينئذ أداة العموم لا تدل على الاستيعاب لكل الأفراد. وإذا كان يراد بالمدخول جميع الأفراد حينئذ أداة العموم تستوعب كل الأفراد الذين أريد من خلال المدخول. فأنت عندما تقول أكرم كل عالم، وهذا بحث مهم وله ثمرات في بحث التعارض، تعارض الأدلة، عندما تقول أكرم كل عالم، فهنا أكرم كل عالم يقولون كل التي هي أداة العموم إنما تدل على استيعاب ما يراد من المدخول. مدخول كل هو ماذا؟ عالم. عالم ماذا يراد به؟ يراد به جميع أفراد العلماء، فكل تستوعب جميع أفراد العلماء. عالم يراد به بعض أفراد العلماء، فكل تستوعب بعض أفراد العلماء فقط. فكل لا تدل إلا على استيعاب ما يراد من المدخول. حينئذ حتى نثبت أن الحكم تام لجميع الأفراد لا بد من أن نجري مقدمات الحكمة في المدخول لنعلم بأن المراد بالمدخول جميع أفراد العالم، ثم نأتي بأداة كل لتستوعب ماذا؟ جميع أفراد مدخولها. فإذا كل لا تدل على استيعاب جميع الأفراد إلا بعد جريان قرينة الحكمة في ماذا؟ في المدخول. فالخلاصة بأن كل وأدوات العموم الأخرى إنما تدل على العموم بواسطة جريان مقدمات الحكمة في مدخولها. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني في هذه المسألة هو المسلك الذي عليه مشهور الأصوليين. مشهور الأصوليين يقولون بأن كل بنفسها وما شاكلها من أدوات العموم كفيلة بالدلالة على ماذا؟ على الاستيعاب لجميع الأفراد من غير أن نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في أي شيء في المدخول، بل يكفينا أن يكون المدخول صالحا للشمول لكل الأفراد. مجرد الصلاحية، أن ما نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، مجرد صلاحية المدخول للانطباق على جميع الأفراد، إذا ضممنا إليه أداة العموم مثل كل، فإن كون حينئذ تدل على الاستيعاب لجميع الأفراد من غير حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. هذا واضح. خب، إذن كيفية دلالة أدوات العموم على العموم تتصور بنحوين وعلى هذين المسلكين. فأي المسلكين هو المسلك الراجح والصحيح؟ هنا نبحث تارة في مقام الثبوت وتارة أخرى في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت فقد ذكر المحقق الآخر أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية، واستحسن كلامه السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف، من أنه في مقام الإثبات لا مقام الثبوت لا ترجيح لأحد المسلكين على المسلك الآخر، فإننا ثبوتان، كما أنه لا محذور في أن نتصور بأن نفس الأداة هي التي تدل على الاستيعاب لجميع الأفراد، كذلك أيضا لا محذور في مقام الثبوت أن نتصور بأن كل أو ما شاكلها لا تدل على الاستيعاب لجميع الأفراد إلا ماذا؟ إلا بجريان مقدمات الحكمة في المدخول، فهي تستوعب ما يراد من المدخول لا أنها نفسها تستوعب جميع الأفراد. هذا محتمل ثبوتا وهذا محتمل ثبوتا، ولا ترجيح لأحد المسلكين على الآخر بحسب مقام الثبوت، هذا لا كلام، وإنما الكلام في مقام الإثبات. في مقام الإثبات الدليل قام على أي من المسلكين؟ هنا تعرض السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية إلى بيان برهانين على إثبات ماذا؟ على إثبات بطلان المسلك الأول. فإذا بطل المسلك الأول تعين المسلك الثاني ببرهان القول. المسلك الأول كما ذكرنا هو مسلك المنسوب للآخند في بعض الكلمات، والمشكك في نسبته للآخند في بعض الكلمات الأخرى، يعني هو كلام الآخند فعلا في الكفاية يحتمل كلا المعنيين، أو مثلا عندما يركز على مقطع من كلامه يستظهر معنى، بينما عندما يركز على مقطع آخر يستظهر معنى آخر. لذلك صاحب السيد الخوي قدس الله نفسه استفاد أن الآخند يريد المسلك الأول، بينما السيد الشهيد هنا في الحلقة نسب له المسلك الثاني. على أي حال، هذا المسلك الذي يقول بأن كل إنما تفيد استيعاب ما يراد من مدخولها، هذا المسلك يناقش بمناقشتين أو نثبت بطلانه ببرهانين. البرهان الأول هو برهان لغوية. برهان لغوية كيف نقربه؟ نقربه بتقريبه. تقريب الأول لغوية الوضع، تقريب الثاني لغوية الاستعمال. أما لغوية الوضع فيقال بأن أداة كل إذا كانت لا تدل على الاستيعاب لجميع الأفراد إلا بعد جريان مقدمات الحكمة في المدخول، حينئذ معنى ذلك بأن جريان مقدمات الحكمة في المدخول كاف للدلالة على ماذا؟ على الاستيعاب. جريان مقدمات الحكمة كاف للدلالة على الاستيعاب، استيعاب جميع الأفراد. فإذا كان جريان مقدمات الحكمة كاف للدلالة على الاستيعاب، ما هي قيمة وضع كل حينئذ لماذا؟ للدلالة على الاستيعاب. يكون وضع كل حينئذ للدلالة على الاستيعاب لاغيا لا أثر له. نحن الواضع إنما يريد وضع هذا اللفظ لكي يترتب عليه أثر. أنت تضع لفظ كل لأي شيء، تقول أضعه لي للدلالة على ماذا؟ على الاستيعاب. نسألك،
هذا الذي تضعه للدلالة على الاستيعاب بنفسه يدل على الاستيعاب، أو يدل على الاستيعاب بضميمة جريان ماذا؟ مقدمات الحكمة في المدخول. تقول لا، هو بنفسه لا يدل على الاستيعاب، وإنما يتوقف على ماذا؟ على جريان مقدمات الحكمة. نقول لك بعد جريان مقدمات الحكمة تحققت الدلالة على الاستيعاب أم لا؟ تحققت. فحينئذ وضعك لفظ كل الدلالة استيعاب يكون لاغياً. فإذا التقريب الأول هو لغوية الوضع، التقريب الثاني لغوية الاستعمال. لغوية الاستعمال بمعنى ماذا؟ بمعنى أن المستعمل في مقام التفهيم عندما يستعمل اللفظ لكي يفهم ماذا؟ معنى معين. أنا عندما أريد أن أستعمل لفظ كل لكي أفهم معنى الاستيعاب لتمام الأفراد، هذا اللفظ لفظ كل عندما أستعمله للدلالة على ذلك، هم نسأل نفس السؤال. أنا عندما الآن أريد أن أستعمله، هو بنفسه يدلنا على الاستيعاب أو لا يدل؟ لا يدل. إذن متى يدل على الاستيعاب؟ إذا أجرينا مقدمات الحكمة في المدخول، وحينئذ استفدنا الاستيعاب من ماذا؟ من المدخول. فحينئذ نقول لك أيها المستعمل، إن استعملت لفظ كل من غير إجراء مقدمات الحكمة في المدخول لم تصل إلى مطلوبك، مطلوبك هو الاستيعاب، من غير إجراء مقدمات الحكمة لم تصل إلى مطلوبك، مع إجراء مقدمات الحكمة وصلت إلى مطلوبك، فلا تحتاج إلى استعمال لفظ كل. فحينئذ اللغوية يصورها السيد الخوي قدس الله نفسه باللغوية في الوضع، باللغوية في ماذا؟ في الاستعمال. هذا صار معلوم. فإذا دعوى بأن كل يستفاد منها استيعاب ما يراد من المدخول، لا أنها يستفاد منها نفسها الاستيعاب، بل ما يراد من المدخول بعد جريان مقدمات الحكمة، هذا المسلك أول إشكال عليه وإشكال لغوية. خب حينئذ بعد جريان إشكال اللغوية يتعين ماذا؟ القول بالمسلك الثاني. سيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية قال هذا البرهان محل مناقشته. لماذا؟ قال لأن الاستيعاب المستفاد من أداة العموم هو غير الاستيعاب المستفاد من قرينة الحكمة. لماذا؟ لأن الاستيعاب المستفاد من قرينة الحكمة خب يتوقف على جريان مقدمات الحكمة كما ذكرنا. فإذا كان يتوقف على جريان مقدمات الحكمة فهو ليس دخيلا كما ذكرنا ذلك سابقا في تكوين المدلول التصوري، وإنما هو دخيل في تكوين المدلول التصديقي. بعبارة أوضح، الاستيعاب المستفاد من أداة العموم، هذا الاستيعاب مدلول تصوري وضعي لأداة العموم. الواضع وضع أداة العموم للدلالة على ماذا؟ للدلالة على الاستيعاب، فلها مدلول تصوري، لها مدلول وضعي تدل على الاستيعاب بنفسها، بحيث لو سمعنا كلمة كل من حجر، من اصطكاك حجرين، كنا ماذا؟ كنا نتصور الاستيعاب. لو سمعنا كلمة كل من اصطكاك حجرين انتقل ذهننا إلى ما تدل عليه من العموم والاستيعاب والشمول، وهذا معلوم. بينما الاستيعاب المتولد عن قرينة الحكمة هل هو مدلول تصوري وضعي؟ لا. لماذا؟ لأننا ذكرنا سابقا بأن أسماء الأجناس موضوعة لأي شيء، موضوعة للماهية المهملة، موضوعة لذات الماهية لا للماهية المطلقة. فإذا كانت موضوعة لذات الماهية حينئذ هي بنفسها تدل على الاستيعاب والشمول؟ لا تدل. ما هي؟ مهملة بحسب الفرق، مهملة من حيث الإطلاق، مهملة من حيث التقييد، فلا دلالة لها على الإطلاق وضعا وتصورا. إذن متى تدل على الإطلاق والشمول والاستيعاب؟ تدل على الشمول والاستيعاب بعد ماذا؟ بعد جريان مقدمات الحكمة، بعد جريان قرينة الحكمة. هناك قرينة حالية سياقية أن المتكلم كل ما لم يقله ماذا؟ لم يرده. فعندما استخدم الماهية ولم يقيدها بأي قيد من القيود، إذن هو يريد جميع ما تنطبق عليه تلك الماهية من غير أن يقيد ذلك بحصة خاصة، فيستفاد الشمول والاستيعاب ببركة ماذا؟ قرينة الحكمة، فيكون الاستيعاب مدلولا تصديقيا ثانيا، يعني مرتبط بالإرادة الجدية للمتكلم، وليس مدلولا تصوريا وضعيا. إذن ثبت لدينا فرق بين الاستيعاب المستفاد من أداة العموم، بين الاستيعاب المستفاد من الإطلاق أو من جريان قرينة الحكمة. إذا كان هنالك فرق، حينئذ هذا كاف لإبطال محذور اللغوية، لإبطال برهان اللغوية. كيف؟ أنت يا سيدنا الخوئي قلت برهان اللغوية إما من ناحية الواقع، إما من ناحية الاستعمال. نقول لك إذا كان برهان اللغوية من ناحية الواقع، الواضع عندما وضع أداة العموم للاستيعاب لأنه في قرينة الحكمة لم يضع اسم الجنس هناك للدلالة على الاستيعاب، حتى تقول بأن هذا الوضع لاغ. بعبارة أوضح، هو هنالك في المطلق الشمولي إنما وضع اسم الجنس للماهية المهملة فقط، استفدنا الاستيعاب بعد ذلك ماذا؟ بواسطة قرينة الحكمة. هنا عندما يريد أن يضع لفظ كل الدلالة على الاستيعاب، فهو يضع لفظا لشيء لم يكن قد وضع له لفظا آخر، فالوضع لا يكون لغوا، الوضع لا يكون لغوا، إنما يكون الوضع لغوا لو كان ماذا؟ لو كان ذلك الشيء الآخر موضوعا لنفس ما يريد أن يضع له هذا اللفظ. ولكن الفرض بأن اسم الجنس ليس موضوعا للاستيعاب، إنما هو موضوع للماهية المهملة، استفادة الاستيعاب منه بواسطة قرينة الحكمة، فعندما يأتي الواضع يجد فراغا، ليس عندنا لفظ موضوع للاستيعاب يقوم بوضع أداة كل الدلالة على الاستيعاب، وضعه لا يكون لغوا بل يكون عملية هادفة. حينئذ يضع لفظا لمعنى لم يوضع له ماذا؟ لفظ من قبل. طب هذا كاف لرفع اللغوية. يأتي الإشكال من ناحية لغوية الاستعمال، تقول اللغوية يراد بها لغوية الاستعمال، نقول لك أيضا لا إشكال من هذه الناحية. لماذا؟ لأن قرينة الحكمة وإن أفادت الاستيعاب، إلا أنها أفادت الاستيعاب، بعبارة أخرى اسم الجنس وإن أفاد الاستيعاب، إلا أنه أفاد الاستيعاب بواسطة قرينة الحكمة لا بالوضع. بينما أداة العموم إذا وضعت لإفادة الاستيعاب فإنها تدل على ماذا؟ على الاستيعاب بالوضع، وبلا ريب أن الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الاستعمالية. فأنت تقول المستعمل إذا كان اسم الجنس المدخول، يعني إذا كان المدخول يفيد الاستيعاب بواسطة قرائن الحكمة، حينئذ المستعمل في مقام التفهيم لا يحتاج إلى الإتيان بأداة العموم بعد دلالة اسم الجنس على الاستيعاب، بعد دلالة المدخول على الاستيعاب، في مقام التفهيم كفاه ذلك للتفهيم، في مقام الاستعمال كفاه ذلك الاستعمال، لا يحتاج إلى أداة العموم، نقول بل يحتاج إليها، لأن المدخول إنما دل على الاستيعاب بواسطة قرينة الحكمة، وهذه دلالة إطلاقية، بينما عندما يأتي بأداة العموم، أداة العموم تدل على الاستيعاب بالدلالة الوضعية، والدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الإطلاقية، فهو إذا أراد التفهيم لعله يريد أن يفهم الاستيعاب بدلالة أقوى، فلا يكفي أن يأتي بالمدخول، بل يحتاج إلى الاتيان بأداة العموم. فإذا أيضا في مقام الاستعمال لا توجد لغوية من الاتيان بأداة العموم لتدل على الاستيعاب، ولكن بعد جريان مقدمات الحكمة في المدخول. صار واضح؟ إذن فالبرهان الأول الذي أفاده السيد الخوئي قدس الله نفسه يمكن أن يجاب عنه بهذا الجواب. فننتقل إلى البرهان الثاني. البرهان الثاني بيانه أولا المدلول، دلالة قرينة الحكمة على الاستيعاب، هذا مدلول تصوري أو تصديقي؟ تصديقي. بينما دلالة أداة العموم على الاستيعاب مدلول تصوري، وهذا واضح. إذا كان هذا واضح، نحن نسأل بأن المدلول التصوري هل هو فرع المدلول التصديقي، أم أن المدلول التصديقي فرع المدلول التصوري؟ ومن الواضح جدا أن المدلول التصديقي فرع المدلول التصوري وليس العكس، بل ربما يوجد عندنا مدلول تصوري ولا يوجد له ماذا؟ مدلول تصديقي. في كثير من الموارد كما لو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين يكون هنالك مدلول تصوري، ولكن لا يكون هنالك مدلول تصديقي، لا التصديقي بالمعنى الأول ولا التصديقي بالمعنى الثاني. إذن المدلول التصديقي هو فرع المدلول التصوري، أما المدلول التصوري فيوجد وإن لم يوجد هنالك مدلول تصديقي، وبهذا معلوم. إذا كان هذا الأمر واضحا بهذه المثابة، أنتم يا من تقولون بأن أداة العموم إنما تدل على العموم أو على استيعاب ما يراد من المدخول، يعني بعد جريان مقدمات الحكمة في المدخول، حينئذ أداة العموم تدل على ماذا؟ على الاستيعاب. نقول لكم دلالتها على الاستيعاب تسلمون بأنها دلالة وضعية أو لا تسلمون؟ هو الجميع يسلم بأن أداة العموم موضوعة للدلالة على ماذا؟ على العموم، إنما الخلاف في كيفية دلالتها على العموم، وإلا فإن أصل دلالتها على العموم هذا مما لا ينكر أنها موضوعة للدلالة على ذلك. الكلام كله في كيفية دلالتها على العموم، تدل بواسطة قرائن الحكمة في المدخول أو تدل بنفسها على العموم، صحيح أو لا؟ إذن دلالتها تصورية. نقول لكم إذا كانت دلالتها تصوريتان، أنتم تقولون بأنها لا تدل على العموم إلا بعد جريان ماذا؟ مقدمات أو قرينة الحكمة في أي شيء؟ في المدخول، حينئذ تكون لها دلالة على ماذا؟ على الاستيعاب. فيلزم من ذلك أن يكون المدلول التصوري متفرعا على المدلول التصديقي، وهو واضح البطلان، فإن المدلول التصديقي هو الذي يتفرع عن المدلول التصوري لا العكس، إذ ربما يوجد مدلول تصوري من غير أن يوجد مدلول تصديقي. فحينئذ لا بد أن نلتزم بأنها تدل على الاستيعاب بنفسها بمقتضى كونها موضوعة لذلك، وذلك هو مدلولها التصوري الوضعي. هذا صار معلوم.
شوف العبارة شديد عاشق الله الله قول
القرآن الأول هذا جواب في العين
ايه
يعني هذا هو منطق انه السيد الشهيد يدعي عدم اللغوية الآن
عدم اللغوية
فإذا القرآن الأول مو القرآن
لا
لكن تصويره لهذه انه عدم اللغوية كأنه هو مو واضح يعني شلون يصير انه المستعمل يستعمل اللفظ هذا قرينة الحكمة فيها استيعاب
فيها استيعاب
وتلك اللي هو أداة العموم أيضا فيها
استيعاب
استيعاب فإذا كيف يمكن استخدامهم كلاهما في مورد واحد والحال أن لا يمكن التأكيد
هذا استيعاب إطلاقي أو استيعاب وضعي
في
قرينة الحكمة
في قرينة الحكمة هو إطلاقي
ذات
وضعي
أيهما أقوى
هو الوضعي
فمجرد الإتيان بالاستيعاب الإطلاقي يغني عن الاستيعاب الوضعي ليش يغني
لأنه
إذا كان
الاستيعاب
لحظة تارة أنا المستعمل في مقام إرادة تفهيم محض الاستيعاب كلامكم صحيح تارة أنا المستعمل لست في مقام إرادة تفهيم الاستيعاب وكفى بل في مقام إرادة تأكيد الاستيعاب تعميق الاستيعاب حينئذ لا يكفي الإتيان بالاستيعاب الإطلاقي بل يؤتى بالاستيعاب اللفظي الوضعي ليكون الاستيعاب أدل وأقوى وأشد وأي مانع في ذلك؟
ما دام أنه قلنا أن قرينة الحكمة دلت مع الاستيعاب
بل
فدلالة العموم على الاستيعاب أيضا سيؤكد هذا الاستيعاب نحن نقول مثلا إلا أنه لم يكن في مثل ما تقدم في الحلقة الثانية هذا اللي هو لم يكن هذا الاستيعاب في عرضه إنما في طوله والتأكيد الطول لا يمكن أن يكون
أقوى أو غير أقوى بس هذا الشيء
أقوى
إذا أقوى إذا ذاك لا يغني عن هذا بلا رب
لم يكن في عرضه حتى نقول
مو لازم تأكيد شيخنا فليكن تأسيس دلالة على الاستيعاب أقوى من الدلالة الأولى أنا بعد أن أسست دلالة أولى الاستيعاب وجدت بأن هذه الدلالة غير قوية أو لا تؤدي غرضي فأردت أن أأتي بدلالة استيعابية أقوى تكون أأتي بالدلالة الاستيعابية الثانية أي مانع في ذلك؟
وبعد مثل سلم أن المتكلم يريد هذا المعنى
إذا كان المتكلم حكيما إذا كان المتكلم حكيما وعدل من خطاب إلى خطاب آخر فلم يقل أكرم العالم بل قال أكرم كل عالم فرق بينهما أو لا إذن حتما هو في مقام إرادة تفهيم ما هو أقوى وأعمق هذا ما يحتاج إلى
أن يكون أنه لم يأتي بجملته قال أكرم كل عالم
تمام هذا المعنى الاستيعاب هذا المعنى الاستيعاب يستطيع أن يؤديه بتلك الجملة أو لا يستطيع لماذا عدل عن تلك إلى هذا هذا مو أنا شيخنا اللي أتكلم حتى أقول خب ملازم هو ملتفت إلى ذيك الجملة ثم أنه نقول عدل إلى الجملة الأخرى هذا الحكيم المشرع فالمشرع عندما يختار جملة دون جملة أخرى هو ملتفت حتما إلى جميع الخصوصيات هذا أنا في المولى القاصر العرفي نعم هذا أنه هذه النكات الفنية لا نحتملها بالنسبة له أما بالنسبة إلى المشرع الحقيقي بل فهذه النكات الفنية تستفاد من أشاره
ما يصير عدود من المشرع ما يصير عدود من المشرع
إيش هذا اللي أقول أنه عدل من تلك الجملة إلى هذه الجملة يعني خطاب يمكن أن يصاغ بصياغتين إحدى الصياغتين أقوى من الصياغة الأخرى أكرم العالم وأكرم كل عالم، هذه تدل على استيعاب، هذه تدل على استيعاب، إلا أن دلالة هذه أقوى من هذا، ويعدل الشارع من هذه الصياغة إلى هذه الصياغة، حتما هو يريد إفادة هذا المعنى الآخر الذي تقصر تلك الجملة عن إفادته.
نقول حتما يعني لا نقول احتمالا.
حتما بلي.
يعني بالنسبة لنا نقول يحتمل هذا.
لا بلا ريب، هذا بلا ريب. استعمالات الشارع. وإلا كيف نتصور المكاتب بكلمات الأئمة عليهم السلام وأساليبهم وفنون الكلام عندهم؟ كله هذا من هذا المجال، لأنهم ملتفتون إلى خصوصيات الكلمات، إلى فنون الكلام، إلى أساليب الإبداع في الكلام. فالإمام يزيد حرفا أصلا، ينقص حرفا، هذا لا بد أن يكون لمعنى، حتما لا بد أن يكون لمعنى.
والمعنى المستظهر هو الذي يكون، يعني لا نقول إذا يمكن أن نستظهر من هذا أمرين، الأمر الأول مثلا أنه يريد حتما هذا المعنى، والاحتمال الثاني أنه لا يريد مجرد، يعني هو يكتفي بذلك إلا أنه أثار يكتفي
ما يصير المثل. ما يصير الإمام يعني عليه السلام وهو رب الفصاحة والبلاغة يستطيع أن يؤدي معنى بكلمتين يذهب ويؤديه بثلاث، حتى هذا المقدار الإمام منزه. إذا كان يستطيع أن يؤدي معنى بكلمتين يقول أكرم العالم، إلا أنه يضيع وقته ولو بمقدار ثانية فيأتي بكلمة ثالثة أكرم كل عالم، هذا المقدار الإمام منزه. لا ممكن شيخنا إذا إذا علمنا شيخنا الآن نحن
إذا جاء الإمام الصادق سلام الله عليه
من عقيدتك في الإمام، من عقيدتك في الإمام أنه أبلغ الناس وأفصحهم أو لا، انتهى الموضوع. إذا لابد أن يختار الكلمات التي هي مناسبة لأساليب الفصاحة والبلاغة. أما أن الإمام يلجأ إلى التطويل مع إمكان الاقتصار منه، عجل وين أنه شسنا وأنا جوامع الكلم، هذه جوامع الكلم سر من أسرار الإعجاز عندهم فعلا. يعني لو لم تكن عندهم معجزة أخرى أصلا ولا معجزة تكوينية، فقط جوامع الكلم، هذا كافل لي إثبات إمامتهم.
معقول أن يجي إمام يقول أكرم كل عالم ويجي بعدين إمام يقول أكرم العالم، هم معقول هم متطابق هذا المعنى؟
شوف شيخ شنو أنا أقول، أنا أقول أنا أقول
ممكن
ولهما غرض واحد غير ممكن، هذا قطعا. إذا كان لهما غرض واحد هذا قطعا غير ممكن. نعم لهما غرضان، هذا فقط يريد إفادة محض الاستيعاب، بينما ذاك يريد إفادة تعميق الاستيعاب.
من
نفس أسلوب الإمام يعلم، من نفس أسلوب الإمام يستظهر ذلك. بعد هذا تقف، ذاك أمر آخر، ذاك أمر آخر. نحن والظهور على يد حال ما نستظهره من كلام الإمام عليه السلام. خب هذا من الواضح. لا هذا ما يحتاج إلى عقيدة كاملة، من الواضح. يعني الحين للآن شيخ إبراهيم عندك ما كفر بين أكرم العالم وأكرم كل عالم، هم الإمام هذا يقول هم هذا يقول، وغرضه واحد، وغرضه واحد.
وارد
يمتنع حمل كلام الإمام على خلافه، يمتنع. وإلا الآن شنو ميزة القرآن؟ إذا شنو ميزة القرآن لما القرآن يعدل في بعض الآيات من صياغة إلى صياغة أخرى؟ هذا الشكل لو لنكتة المعصوم كذلك، إن هو إلا وحي يوحى فإذا تكلم بكلام فكلامه على صدق المقاييس حرفا 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 حرفا. بل الذي يتأمل في كلمات المعصومين عليهم السلام يجد دقائق فعلا في كلام المعصوم عليه السلام، ولا أكبر الفلاسفة يرقى إلى هذه الدقائق، ولا أكبر العلماء يرقى إلى هذه الدقائق. بحرف واحد الإمام عليه السلام يميز بين آلاف المعاني حرف واحد. وأنا دائما أقول بأنه هذا جوامع الكلم، بل جوامع الكلم فعلا هي على أي حال آية من آيات الإعجاز عندهم، بغض النظر عن كل المعاجز الأخرى، نفس جوامع الكلم هي معجزة من معاجز. هذا من الواضحة. نقرأ هذا عليكم السلام. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع، ككلمة كل وجميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما يثبت أنه من أدوات العموم هي أن إسراء، باعتبار أنه أدوات العموم مختلف فيها، فلذلك هو يقول كل ما يثبت أنه من أدوات العموم، هي أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة، أي عالم مثلا في قولنا أكرم كل عالمين، هل يتوقف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن قرينة الحكمة وتتولى الأداة نفسها دور تلك القرينة. وهذا واضح. وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لأن أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الأول، لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة بل من قرينة الحكمة، وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني، لأن مفاد المدخول صالح ذاتا. ديك العجوزة على قولتكم شيخنا مرتبطة بهذه النقطة، أنا قلت لكم هناك مرتبطة هي بهذه النقطة، بنقطة أن العموم يرتكز على عنصرين، العنصر الأول أداة العموم، العنصر الثاني المفهوم المستوعب بمعنى صلاحيته للاستيعاب، يعني أن تكون له شأنية الاستيعاب. بهذا المعنى حينئذ لا يقال بأنه لماذا يؤتى بأداة العموم إذا كان المفهوم مستوعبا، مراد مستوعب لا على نحو الفعلية وإنما على نحو الشأنية والصلاحية. صار معلوم؟ فيتم تطبيقه عليها فعلا بتوسط الأداة مباشرة، وقد استظهر يعني صاحب الكفاية بحق الوجه الثاني. قلنا السيد الخوي عليه الرحمة يقول بأنه فلي صاحب الكفاية يبني على الوجه الأول لا على الوجه الثاني، نائينهم كذلك. وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين، البرهان الأول لزوم اللغوية منه كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، قلنا اللغوية إما هي في الوضع إما هي في الاستعمال، ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع، ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلم، هم لا اللغوية في مقام الوضع هم لا اللغوية في مقام الاستعمال، وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيئا واحد، بل المدلول التصوري لأحدهما غير المدلول التصوري للآخر، فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب. يعني ماذا مدلول الخطاب عن مدلول التصوري مولانا؟ مدلول الوضع. وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا تري الأفراد، ولا ترى خطأ، ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، يعني الاستيعاب ليس مدلولا تصوريا لها وإنما هو مدلول تصديقي،
بل تفيد نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجردة عنها فقط، هالمقدار ما تفيده قرينة الحكمة الماهية المهملة ذات الماهية لا أقل ولا أكثر. فالتكثر ملحوظ في العموم بحسب الوضع يعني ومدلول الخطاب، بينما الملحوظ في الإطلاق ذات الطبيعة، وهذا يكفي لتصحيح الوضع حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي. يقول خب هذا يكفي لتصحيح الوضع، لأنه ما دام اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المطلقة المستوعبة، يعني ليس موضوعا للاستيعاب وإنما هو موضوع لذات الماهية، إذن الاستيعاب لا يوجد عندنا لفظ ماذا موضوع له، فهنالك فراغ نحتاج إلى وضع لفظ للدلالة على الاستيعاب وهو ذات العموم. حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي إفادة المعاني المختلفة. ويقول هنا بأنه إذا كان المطلوب هو إفادة الاستيعاب، يعني الغرض من الوضع هو ماذا، هو أن يتحقق إذا كان المطلوب من الحكم الشرعي هو إفادة معنى معين كالاستيعاب في مقام مدلول الخطاب، حينئذ لا يفرق بالنسبة إلى الشارع أن الواضع قد وضع لفظا للدلالة على الاستيعاب أو لم يضع، بل ما دامت جريان مقدمات الحكمة كافي للوصول إلى هذه النتيجة فإن ذلك يكفي الشارع في مقام بيان الحكم الشرعي، ولكن في مقام الاستعمال هكذا يقول. وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال، يعني ما ذكرناه يكفي لدفع محذور اللغوية من ناحية الاستعمال، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس مدلول الخطاب. البرهان الثاني إن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق إلى المدلول التصديق الجدي، فهي تعين المراد التصديقي ولا تساهم في تكوين مدلول التصور، هذا مرة مفصلا. وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، فلو قيل بأنها موضوع الاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى أي بمدلولاتها التصورية، ولا شك في أن الأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلى الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا. والذي يريد أن يقول هنا يقول المدلول التصوري للكلام مربوط بالمدلول التصوري لبقية أجزاء الكلام، يعني إذا وردت عندنا جملة فإن المدلول التصوري لكل مفردة في تلك الجملة مرتبط بالمدلول التصوري للمفردات الأخرى، ولكن لا ارتباط له بالمدلول التصديقي. لا أحد يقول بأن المدلول التصوري يتوقف على ماذا؟ على المدلول التصديقي. نعم يتوقف على المدلول التصورية لنفس المفردات التي هي بمعية هذه المفردة، أما المدلول التصديقي فهو متأثر عن المدلول التصوري فهو يتوقف عليه وذاك لا يتوقف عليه، كما في حالات الهزل فكيف يناط مدلولها الوضعي بالمدلول التصديقي. والحمد لله رب العالمين. وأنتم إن شاء الله.